بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط. قال الجويني رحمه الله في آخر الكتاب في باب الاجتهاد: ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. كل مجتهد في الفروع مصيب، حتى ولو كان القول الذي قاله مرجوح، فكيف يكون مصيبا؟ هذا فيه نظر يأتي توضيحه في الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تتعلق بهذه الفقرة مسألة أخرى جديرة بالبحث، وهي تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، ونقل فيها ثلاثة أقوال كما في المجموع، وسوف ألخص هذه الأقوال الثلاثة من كلام الشيخ وأعرض للمسألة التي ذكرها المؤلف، وهي مسألة تصويب المجتهد، من كلام شيخ الإسلام نفسه. فأقول: القول الأول: إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به، يتمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق، وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة، وقد اتفق هؤلاء على أن المسائل العلمية عليها أدلة قطعية تعرف بها، فكل من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه في طلب الحق فهو آثم. واختلفوا في المسائل العملية على مذهبين: الأول أنها كالمسائل العلمية عليها أدلة قطعية، من خالفها فهو آثم، وهذا قول من يقول: المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية، وكل من سوى المصيب فهو آثم، لأنه مخطئ، والخطأ والإثم عندهم متلازمان، وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين. الثاني أن المسائل العملية نوعان: ما كان عليه دليل قطعي فهو كالمسائل العلمية، من خالفها فهو آثم، ما لم يكن عليه دليل قطعي فليس لله فيها حكم في الباطن، وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه، وهذا قول من يقول: إن كل مجتهد في المسائل الاجتهادية العملية فهو مصيب باطنا وظاهرا. وهذا القول قول أبي الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجباء وابنه، وهو أحد قولي الأشعري وأشهرها، وهو اختيار القاضي الباقلاني وأبي حامد الغزالي وأبي بكر بن العربي ومن اتبعه.
نعم. إذن هذا هو القول الأول. القول الأول يقولون إن كل مسألة في الفروع وفي الأصول عليها أدلة قطعية، فمن لم يصل فيها إلى الحق فهذا دليل على أنه فرط وأهمل، ليس عاجزا عن الوصول، يستطيع أن يصل ولكنه فرط. هم هذا رأي المعتزلة. المعتزلة يقولون: كل من اجتهد واستفرغ الوسع والطاقة فإنه يصل إلى الحق، هذا اعتقادهم، وأن الذي لم يصل إلى الحق إنما هذا بسبب تفريطه هو وليس بسبب عجزه، لأنه ما يعجز. طيب، ماذا يترتب على ذلك؟ يتفرع على ذلك مسألة التأثيم. الآن عرفنا رأيهم في الوصول وعدم الوصول، مسألة التأثيم. طيب، ماذا تقولون يا معاشر المعتزلة، يا من تذهبون هذا المذهب، في من لم يصل إلى الحق في المسائل؟ فاتفقوا على أن الذي لا يصل إلى الحق في في مسائل العقيدة، مسائل العلمية الأصولية التي يسمونها بأصول الدين، أنه آثم، أنه آثم. لماذا؟ لأنه فرط، وهذه المسائل لا يجوز فيها التفريط، يجب أن يصل فرط. طيب، أما المسائل الفروعية العملية الفقهية فاختلفوا على مذهبين. المذهب الأول يقولون إنها كالمسائل الاعتقادية. طب هم لماذا ذهبوا إلى المذهب الأول في المسائل الاعتقادية، مسائل علمية؟ قالوا لأن هذه المسائل عليها أدلة قطعية، ما فيها كلام، عليها أدلة قطعية واضحة، فمن لم يصل إلى هذه الأدلة القطعية فمعنى ذلك أنه مفرط آثم. طيب، المسائل الفروعية العملية ذهبوا فيها إلى مذهبين. المذهب الأول يقول هي كالمسائل العلمية الاعتقادية، يعني هذه المسائل الفروعية العملية عليها أدلة قطعية، من لم يصل فيها للحق فهو آثم. إذن يؤثمون الفقهاء في اجتهاداتهم التي أخطأوا فيها، سبحان الله. المذهب الثاني يقسمون، المذهب الثاني يقولون المسائل العملية الفروعية التي عليها أدلة قطعية هذه تلحق بالمسائل الاعتقادية، من لم يصل فيها للحق فهو آثم. طيب، أما المسائل التي ما عليها أدلة قطعية يقولون ليس فيها حكم لله. يا سبحان الله، سبحان الله عن هذا الباطل. يقولون هذه المسائل التي ما عليها أدلة قطعية، مسائل الفقه، ليس فيها حكم لله في الباطل، كل من اجتهد فيها وقال قولا فإنه مصيب، فإنه مصيب. يقول ما لم يكن عليه دليل قطعي فليس لله فيها حكم في الباطن، وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه. يعني حكم الله هنا يتبع من؟ اجتهادات المجتهدين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع الأسف أن يذهب إلى هذا المذهب الباطل جماعة من الأذكياء. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله سوف يعني يعلق على هذا، له تعليق، له كلام رحمه الله. نعم، قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام عن هؤلاء في كتابه الاستقامة ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده. وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة، فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا. بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن، وإنما هو أمور اتفاقية.
يقول ما في أمارة في الباطن، ما في دليل، ما في علامة تجعل ظنا أصح من ظن، أمور اتفاقية. سبحان الله. نعم،
فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة، انتهى. وقال أيضا ذهب فريق من أهل الكلام مثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي أبي بكر والغزالي إلى قول مبتدع يشبه في المجتهدات قول الزنادقة الإباحية في المنصوصات، وهو أنه ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده، فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه، ومن اعتقد تحريمه فهو حرام عليه، إلى أن قال وأما السلف والفقهاء والصوفية والعامة.
هذا الكلام الذي قاله هو الأول، المذهب الأول، يقولون ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده. يعني حكم الله عندك هو اجتهادك أنت أيها المكلف. فإن قلت حرام فحكم الله أنه حرام، وإن قلت واجب فحكم الله أنه واجب، ولا شك أن هذا لعب. ولذلك يقول يشبه في المجتهدات يعني في المسائل الاجتهادية قول الزنادقة الإباحية في المنصوصات، لأن هذا يعني تأويل عجيب باطنية. الزنادقة الإباحية في المنصوصات يعني في المسائل المنصوصة في النصوص، في المسائل المنصوصة، يزعمون أن هذه النصوص لها باطن يخالف الظاهر، فالصلاة لها معنى والصيام له معنى، وعلى معالم هم جاءوا بها، فالصيام عندهم يعني كذا، والصوم عندهم هم يعني كذا ليس عند الله، والحج عندهم هم يعني كذا. فكذلك هؤلاء في المجتهدات، المسألة الاجتهادية يتصرفون فيها ويفتون فيها ويطرحون فيها رأيا ويقولون هذا هو حكم الله وهذا هو القول الذي في الشريعة، ينسبون إلى شريعة الله وهو رأيهم واجتهادهم، ولا شك أن هذا تعطيل، يعني هذا تعطيل وإبطال للمسائل الاجتهادية كالتعطيل والإبطال في المنصوصات عند الزنادقة الإباحية. إلى أن قال نعم،
إلى أن قال وأما السلف والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتكلمين فعلى إنكار هذا القول وأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، بل هو مخالف للعقل الصريح، حتى قال أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره هذا المذهب أوله صفصطة وآخره زندقة، يعني أن الصفصطة جعلوا الحقائق تتبع العقائد، وأما كون آخره زندقة فلأنه يرفع الأمر والنهي والإيجاب والتحريم والوعد فيها والوعيد في هذه الأحكام، ويبقى الإنسان إن شاء أن يوجب وإن شاء أن يحرم وتستوي الاعتقادات والأفعال، وهذا كفر وزندقة، انتهى من مجموع الفتاوى.
يعني نهاية هذا القول إلى الزندقة، لأن الإنسان تبقى يجتهد كما يشاء، إن شاء حرم وإن شاء حلل وإن شاء أوجب وإن شاء منع، فنهايته الزندقة، إن شاء أمر وإن شاء نهى، نهايته وأوله السفسطة. السفسطة إنكار الحقائق وإنكار المحسوسات والأشياء الضروريات. السفسطة في ماذا؟ في جعلهم الحقائق تتبع العقائد، وهذه سفسطة، لأن العقائد منها شيء كثير باطل، بل أكثرها باطلة، ولا يصح منها إلا شيء واحد. العقائد لا تصح منها إلا عقيدة واحدة، هي عقيدة الإسلام، الكتاب والسنة، وما سوى ذلك من العقائد فإنها باطلة. فكيف تجعلون الحق يتبع الاعتقاد؟ وينبغي العكس، أن يكون الاعتقاد يتبع الحق، يجعلون الحقائق تتبع العقائد، هذه السفسطة. وهذا مذهب ابن عربي في العقيدة، حتى في العقيدة فعنده اليهود على حق والنصارى على حق، حتى عباد البقر المجوس على حق، المجوس عباد النار والهندوس عباد البقر، كلهم على حق. لماذا؟ لأن الحقائق تتبع العقائد، فمن اعتقد شيئا فإنه مصيب أو على الحق، وهذه السفسطة بعينها، فأوله سفسطة وآخره زندقة. فهؤلاء في المجتهدات عندهم باطنية عجيبة، كقول الإباحية الزنادقة في المنصوصات. نعم،
قال القول الثاني في أصل المسألة أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك، لكن إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله تعالى وقد لا يعاقبه، فإن له أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء بلا سبب أصلا بل لمحض المشيئة، وهذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، قال شيخ الإسلام عن هذين القولين المتقدمين وكلام هؤلاء المتكلمين الجهمية والمعتزلة والأشعرية في هذه المسائل بالتصويب والتخطئة والتأثيم ونفيه والتكفير ونفيه بكونهم بنوا على القولين المتقدمين في قول القدرية الذين يجعلون كل مستدل قادرا على معرفة الحق فيعذب كل من لم يعرفه، وقول الجهمية الجبرية الذين يقولون لا قدرة للعبد على شيء أصلا بل الله يعذب بمحض المشيئة انتهى. فالقول الأول إذن مبني على بدعة القدر، والقول الثاني مبني على بدعة الجبر.
بدعة القدر هي بدعة المعتزلة، وأخذوها عن القدرية السابقين القدامى. وبدعة القدر معناه نفي القدر هنا، أنهم يجعلون للعبد فعلا مستقلا يستقل به عن فعل الله عز وجل وعن مشيئته وخلقه. هؤلاء هم القدرية، ينفون القدر إما نفيا عاما مطلقا وإما نفيا خاصا. فالمعتزلة يقولون العبد مستقل بفعله، فعل العبد أفعال العباد ليست داخلة في قدر الله في مشيئة الله وخلقه. ولذلك لما قالوا بهذا القول بنوا على هذه العقيدة الفاسدة هذا المذهب، أن العبد إذا بذل الوسع يصل للحق، يصل للحق ولا بد من ذلك، لأنهم ما أرجعوا الأمر إلى مشيئة الله، أرجعوه إلى مشيئة من؟ مشيئة العبد. قالوا العبد إذا شاء وصل إلى الحق، أما إذا ما وصل للحق معنى ذلك أنه هو ما شاء ذلك وما أراده، هو عاجز. ولم يفهم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وأن الهداية بيد من؟ بيد الله، وكذلك الضلال. ولكن هؤلاء يقولون الهداية بيد العبد والضلال بيد العبد والسعادة والشقاء بيد العبد، فجعلوا العباد خالقين مع الله، فأشبه من؟ أشبه المجوس الثانوية. لذلك القدرية مجوس هذه الأمة. أما كلام الأشاعرة والجهمية مبني على بدعة القدر، على بدعة الجبر. بدعة الجبر على النقيض من بدعة القدر. القدرية جعل العبد مشيئة مستقلة ينفرد بها عن مشيئة الله ولا تتبع مشيئة الله. الجبرية سلب العبد مشيئته، ليس له مشيئة ولا اختيار، وإنما أفعاله تصرفاته هذه كلها شيء جبري يتحرك كتحرك الريش في الهواء. وهذا باطل وهذا باطل. والذي عليه أهل الحق أن العبد له مشيئة واختيار، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله واختياره. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. فالعبد له مشيئة، له اختيار، له إرادة، خلافا لقول من؟ الجبرية. ولكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، خلافا لقول من؟ المعتزلة. قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشاء، ما شئت أنت يا رب كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. صحيح والله، هذه عقيدة السلف، هذه عقيدة أهل الإسلام. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قاله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا لقول المعتزلة القدرية. ولذلك الجبرية الأشاعرة والجهمية لما بنوا قولهم في التأثير في تخطئة وتصويب المجتهدين على بدعة الجبر قالوا إن شاء الله عذب العبد وإن شاء لم يعذبه. يعني المشاهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك، ولكن إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله تعالى وقد لا يعاقبه، فإن له أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء بلا سبب أصلا، لأنهم ينفون التعليل في أفعال الله بل لمحض المشيئة. يعني يقولون إن الله يفعل ليس لعلة، نفوا التعليل، وإنما يفعل بدون حكمة وبدون علة، وهذا باطل، لأن الحكيم ينزه عن أن يفعل شيئا بدون حكمة بدون غاية بدون علة، فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ولكن هذا الرأي مبني على بدعة الجبر. وعلى كل حال هذه مسائل تدرس في العقيدة، لكن أصول الفقه لها علاقة وثيقة بعلم الكلام وهو علم العقيدة. طيب، القول الثالث في هذه المسألة، مسألة تصويب المجتهدين وتخطئة المجتهدين. نعم،
القول الثالث هو أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، خلافا للمعتزلة القدرية، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، خلافا للجهمية الجبرية. وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام بعض الأدلة على هذا القول، منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. ومنها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه، خلافا للجهمية المجبرة، ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناس، خلافا للقدرية والمعتزلة. وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفتن وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة، خلافا للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافا للقدرية والمعتزلة في قولهم: كل من استفرغ وسعه علم الحق. فإن هذا باطل كما تقدم، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب، انتهى.
نعم، صحيح هذا الكلام، هذا هو التحقيق وهذا مذهب السلف. نكتفي بهذا المقدار وقدر إن شاء الله، نتابع فيما تبقى ولم يتبقى إلا القليل. هنا سؤال يقول: عندي طفل عمره سنة تقريبا، يخاف كثيرا ويتبع أمه أينما كانت في المنزل، هل يقرأ عليه سورة قريش عن الخوف أم ماذا؟ لا، ليس لهذا أصل، وإنما تقرأ عليه المعوذات والفاتحة ونحو ذلك من الآيات والسور التي جاءت في الرقية. أما سورة قريش تقرأ على الولد الخائف، لا، ليس لهذا أصل. ثم يعني تصبر عليه، لعل هذا ولد مفزوع. يقول: رجلين جاء متأخرين عن الصلاة عند تشهد، هل يدخلون مع الجماعة أو يصلون جماعة؟ لا، يدخلون مع الإمام، يدخلون مع الجماعة، جماعة المسجد، هذا هو، هذه السنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم إلى المسجد والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام، تصنع كما يصنع الإمام، كان راكعا تركع، إن كان قائما تقوم، إن كان في التشهد كذلك تدخل معه في التشهد. أما يفعله العامة إذا جاءوا والجماعة في التشهد، هكذا ينفصلون في آخر المسجد ثم يقيمون جماعة أخرى، هذا ليس مشروعا، يدخلون مع الجماعة الأولى ولا ينتظرون، هذا الانتظار خلاف السنة، لأن ما نعلم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قطعا أن الصحابة، أن كثيرا منهم كان ربما يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في التشهد، ما نعلم أن الصحابة كانوا ينفصلون هكذا عن جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينتظرون النبي حتى يسلم ثم يقيمون جماعة أخرى، ما كان السلف يفعلون ذلك، بل كرهوا ذلك، بل بعضهم منع من ذلك، وهذا طيب لئلا تنقسم الجماعة. والإمام الشافعي كره ذلك أن تقوم جماعة أخرى في المسجد. وابن مسعود لما علم أن صلاة الجماعة انتهت ماذا فعل؟ رجع إلى البيت. فيا أخي هذه طريقة غريبة عند بعض الناس، إذا جئت إلى المسجد والإمام في التشهد ادخل مع الإمام، لماذا جماعة أخرى؟ والله المستعان. يقول رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، طلقة واحدة ثم ندم على ذلك. السؤال هل لهذا الندم تأثير في هذه المسألة؟ لا، ليس له تأثير. هل يقع الطلاق إن فعلت ذلك بعد زمن طويل؟ إن فعلت يعني هي ذلك بعد زمن طويل، هذا تسأل فيه أهل الفتوى. إذا كان يقع فكيف يكون إرجاعها؟ وهل يحتاج إلى شهود؟ والله هذه قضية يا أخي. لكن هذه المسائل، مسائل الطلاق، ما تطرح بهذه الصورة. أنت ما تسأل عن شيء يعني عن حكم في التيمم أو حكم في الوضوء أو حكم في الزكاة أو حكم في الصيام. الأجوبة واضحة وسهلة، تسأل عن مشكلة قائمة بينك وبين زوجتك وفيها ملابسات وفيها تفصيل، فمسائل الطلاق ما تطرح بهذه الطريقة. جيد، لابد أن تذهب بنفسك إلى المفتي، إلى أحد من العلماء، وأن تسأله حتى تأخذ منه فتوى شرعية معتبرة، لأن مسألة فروج خطيرة ما تطرح بهذه الطريقة. يقول حكم الأذان في أذن الطفل المولود لا بأس به. جاءت فيها حديث فيها ضعف، لكن السلف جاء عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، بعض السلف، واستحسنوا أهل العلم وأقروا، منهم ابن القيم في تحفة المولود، وقال إن هذا شيء طيب. أول ما يدخل الأذن الطفل ما هو؟ ذكر الله، لا بأس به، نؤذن في أذنه إن تيسر، وذلك بعد الولادة مباشرة، من فعل فلا حرج ومن ترك فلا حرج. انتهت الأسئلة، لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.